الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله التوبة. الكلام ان شاء الله يقع في كتاب الطهارة. المصنف شرع ابتداء بتعريف الطهارة لغة وشرعا لغة وعرفا، لكن الكلام يتعاول في نفس اللفظة، لفظة الطهارة. الكلام في لفظة الطهارة نفس اللفظة كلفظة تستدعي بيان مقدمة. المصنف أشار أو الشارح، كلام الشارح يتوقف على بيان هاي المقدمة. حاصل المقدمة في التفرقة بين اسم المصدر وبين المصدر، ما هو الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر. ذكر في النحو وفي غير النحو فروق كثيرة مرت ربما علينا في دراساتنا السابقة. من تلك الفروق هو أن المصدر يراد من المعنى الحدثي، نفس المعنى نفس فعل الفاعل، الفعل الحدث الصادر من الفاعل. يعني المصدر المراد منه هو الفاعل أو الفعل، المصدر المراد منه المعنى الفعل الحدث المنسوب إلى فاعل ما. يعني ملاحظة نسبة هذا المعنى إلى الغير، هذا المصدر. اسم المصدر هو نفس المعنى من دون ملاحظة نسبة الغير، من دون ملاحظة هذا الحدث ومن دون ملاحظة هذا المعنى منسوبا إلى الغير. فالمصدر هو نفس المعنى نفس الحدث. اسم المصدر هو نفس الفعل نتيجة الفعل من دون ملاحظة نسبة الفعل إلى الفاعل، نفس الهيئة الحاصلة من الحدث، كما في الاغتسال والغسل. الاغتسال مصدر، مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا، فالاغتسال هو المصدر والغسل هو اسم المصدر. خلينا نطبق هذا الفرق على مثالنا. نقول الاغتسال هو نفس هاي الافعال الصادره من الفاعل، فعل الفاعل هذا المعنى الحدثي، غسل الراس والرقبه وغسل الجانب الايمن وغسل الجانب الايسر، هذا هو المعنى الحدثي، هذا فعل الفاعل، الفعل الصادر من الفاعل، المعنى المنسوب إلى الفاعل الاغتسال. بخلاف الغسل، الغسل هو نفس المعنى منسوبا إلى الفاعل، لا فقط هو نفس الفعل نفس المعنى نفس الحدث نتيجة هاي الأغسال، نتيجة هاي الأفعال اللي تصدر من الفاعل هو الغسل، بحيث حينما يكتمل الفعل الفاعل، حينما يكمل الفاعل فعله، الهيئة الحاصلة من الحدث هو الغسل. فالغسل هو اسم مصدر والاغتسال هو المصدر، الهيئة الحاصلة أو قل نتيجة الفعل هو اسم المصدر. هذا فارق. فارق آخر، فارق آخر حتى نطبق على محل كلامنا. المصدر هو فعل الشيء أو الانفعال بالشيء. المصدر مثل الضرب، الضرب مصدر. شنو معنى المصدر؟ هو فعل الضرب، هو فعل هذا الشيء، فعل الضرب يسمى مصدر. أو الانفعال بالشيء، راح نمثل الانفعال. فإذا المصدر هو فعل الشيء أو الانفعال بالشيء. فالاغتسال مثلا، الاغتسال هو فعل أفعال مخصوصة، فعل لتلك الأفعال المخصوصة التدريجية المعروفة. فإذا المصدر هو فعل الشيء أو الانفعال بالشيء، بخلاف اسم المصدر. اسم المصدر هو نفس ذلك الشيء، مو فعل الشيء ولا الانفعال بالشيء، اسم المصدر هو نفس ذلك الشيء. الانفعال مثل محل كلام الطهارة، الطهارة هذا مصدر، طهر يطهر طهارة، فالطهارة اسم مصدر العفو. فقلنا المصدر شنو؟ فعل الشيء أو الانفعال بالشيء. فعل الشيء مثل الاغتسال، هذا فعل للاغتسال، فعل للغسل يسمى اغتسال. في قبال الانفعال بشيء مثل محل كلامه. أنا حينما أطهر الثوب مثلا عليكم السلام، ولو تطهير الثوب مو طهارة اصطلاح الرحيلي، حينما يتوضأ المتوضئ، حينما يتوضأ، لاحظوا حينما يتوضأ فعل الوضوء هذا مصدر. ليش مصدر؟ لأن هو انفعال بالشيء. أنا حينما أتوضأ راح أنفعل بهذا الفعل. شلون أنفعل؟ راح تطرح علي حالة جديدة، حالة الطهر نسميها. فالطهارة هو مصدر لكن من قبيل الانفعال بالشيء، مو من قبيل الفعل بالشيء كما كان مثلا الضرب. الضرب كمصدر صادر من الفاعل هو فعل للضرب، أما الطهارة فهي انفعال بهذا المعنى بالطهر. فإذا هذا الفرق الثاني بين المصدر وبين اسم المصدر. تعالوا خلينا نرجع إلى محل كلامنا. المصنف راح يبين الطهارة لغة وشرعا، اصطلاحا عرفا. أما لغة فيقول الطهارة هي النظافة والنزاهة. النظافة واضح يعني إزالة الأوساخ والأدران والأذنان عليكم السلام. النزاهة هي الابتعاد عن كل مكروه والتباعد عن كل مكروه. فإذا الطهارة لغة هي إزالة الأوساخ والتباعد عن كل مكروه. هذا بحسب اللغة، بحسب الاطلاع، بحسب العرف. شنو المراد من الطهارة عرفا لغة شرعا؟ يقول المصنف هي استعمال طهور مشروط بالنية. استعمال طهور مشروط بالنية. قبل أن نبين التعريف ومفردات التعريف، الشارح ذكر في القضية تتوقف على مقدمة شوية مهمة. المقدمة مرت علينا بالمنطق، لاحظوا ذكر مرت علينا بالأصول. العفو، ذكر في الأصول، ذكرنا ربما الإخوان اللي أخذوا الحقيقة الشرعية مر عليهم بالأصول. ذكر في الأصول أن لا إشكال ولا ريب في أن هناك ألفاظ نقلت عن معانيها اللغوية إلى معان جديدة اصطلاحية لم تكن معروفة قبل ورود الشريعة، كما في لفظ الصلاة. لفظ الصلاة نقل من معناه الأول يعني الدعاء إلى العبادة المخصوصة ذات الأركان المخصوصة، هذا لا شك ولا ريب فيه. لا شك في حصول النقل، لا شك في حصول النقل لبعض الألفاظ من المعاني اللغوية إلى معاني جديدة متحدثة لم تكن معروفة قبل ورود الشرائع، هذا مما لا شك فيه. لكن وقع النزاع والخلاف بين الأصوليين في أن هذا النقل، نقل الألفاظ، هل حصل في زمان الشارع يعني في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ هذا النقل حصل في زمان الشارع يعني لفظ الصلاة نقلت من معناه الأول إلى المعنى الثاني الإصطلاحي الشرعي العرفي في زمان الشارع، أم أن هذا النقل اللي لا إشكال فيه ولا شبهة في تحققه إنما حصل في زمان المتشرع يعني في زمان أتباع الشارع بعد الشارع في زمان المتشرع؟ على الأول إذا كان هذا النقل حاصل في زمان الشارع نسمي اللفظ نسمي حقيقة شرعية. ليش حقيقة شرعية؟ نقول لأن الشارع هو الذي حصل النقل في زمانه، فينسب هذا اللفظ الدال على المعنى الجديد ينسب إلى الشرع لأن النقل حاصل في زمان الشارع. أما إذا كان النقل حاصل في زمان المتشرعة في زمان أتباع الشارع نسميه حقيقة متشرعية نسبة إلى المتشرعة لأن النقل حصل في زمان المتشرعة. هاي المقدمة إذا صارت واضحة صار واضح اصطلاح الحقيقة الشرعية والمتشرعية، نقول كون اللفظ، كون لفظ الطهارة اللي احنا نتحدث عنه إلى معنى لغوي إلى معنى موضوع من قبل أهل اللغة هذا لا شك فيه، لا شك في أن هذا اللفظ محل بحثنا إلى معنى لغوي، هذا مما لا ريب فيه ولا شك فيه. أما كون هذا اللفظ إلى معنى شرعي إنما يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. كون لفظ البحارة إلى معنى جديد، إلى معنى مستحدث لم يكن معلوما قبل ورود الشريعة، هذا كون اللفظ إلى معنى جديد هذا إنما يتم بناء على الحقيقة الشرعية. أما بناء على غير، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فلا يكون لهذا اللفظ معنى جديد. هذا المعنى اللي بين الشارع شوية مو واضح، بعد أعيده لاحظوا، يبدو واضح لكن هو بالواقع مو واضح. لاحظوا الشارع يقول كون لفظ الطهارة إلى معنى جديد هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، أما إذا ماكو حقيقة شرعية فحينئذ لا يثبت المعاني الجديدة لهذا اللفظ، هذا اللفظ ما له معنى جديد. هكذا ذكر الشارح، ولذلك الشارح قيد. خلينا نقرأ العبارة ثم نكمل. قال الطهارة مصدر طاهرة، طاهرة هذا بضم العين أو بفتح العين، العين يعني الهاء، عين الفعل يعني. أما نقول طاهرة بفتح الهاء أو طاهرة بضم الهاء، والاسم يعني اسم المصدر، اسم المصدر يعني الطاهر، فالطاهرة مصدر واسم المصدر هو الطاهر، وفرقنا بين المصدر وبين اسم المصدر بالضم. وهي لغة طاهرة لغة النظافة والنزاهة من الأذناب، وشرعا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية استعمال طاهرة. يقول إنما يكون لهذا اللفظ معنى شرعي معنى جديد إذا ثبتت الحقيقة الشرعية، لأن هو قاعد يقول بناء يعني شنو؟ يعني الشارح على كون هذا اللفظ إلى معنى شرعي علق على شنو؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأن هو قال بناء. هكذا بين الشارح، ومعنى هذا كما قلنا أن ثبوت المعنى الجديد إنما يتم إذا تمت الحقائق الشرعية. طبعا أكو خلاف قلنا بين الأصوليين في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، الأكثر على عدم الثبوت. على أي حال ثبتت أو لم تثبت، الشارح علق ورود أو ثبوت معنى جديد لهذا اللفظ على ثبوت الحقيقة الشرعية. لكن يمكن أن يقال في مقام الإشكال على الشارح أن هذا الكلام ليس بتام، وأن ثبوت المعنى الجديد لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبوت معنى جديد لهذا اللفظ لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، بل هذا المعنى الجديد يتم سواء ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية. ليش؟ لأن قلنا إحنا في بيان معنى الحقيقة الشرعية قلنا أن وجود النقل وثبوت النقل مما لا شك فيه. الشك حاصل في شنو؟ النزاع حاصل في شيء آخر، وهو أن هذا النقل حصل في زمان الشارع لو في زمان المتشرع بعد الشارع. فإذا حصول النقل يعني حصول المعنى الجديد بعبارة أخرى هذا حاصل على كل حال، فما إلى معنى يجي الشارح يعلق ثبوت المعنى الجديد على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإن ثبوت المعنى الجديد قدر مشترك بين ثبوت الحقيقة الشرعية وبين ثبوت الحقيقة المتشرعية. يعني المعنى الجديد موجود وثابت ولا شك فيه بناء على الحقيقة الشرعية، وهكذا بناء على الحقيقة المتشرعية، فما إلى معنى يجي الشارح يعلق ثبوت المعنى الجديد على الحقيقة على الحقيقة الشرعية، وكأن إحنا إذا رفضنا الحقيقة الشرعية ولم نقل بالحقيقة الشرعية خلاص إذن لفظ طهارة ما له معنى جديد. لا، هذا ما له معنى التعليق. بعبارة أخرى أن مراد المصنف حينما قال شرعا مراد بيان المعنى المنسوب للشارع. من يقول شرعا يعني شنو شرعا؟ يعني نريد نبين المعنى المنسوب للشارع، بعد أن بينا المعنى المنسوب لأئمة اللغة نريد نبين المعنى المنسوب للشارع، سواء كان هذا المعنى منسوبا للشارع في زمان الشارع أو بعد زمان الشارع، يعني أن ثبوت المعنى الجديد هذا ينسجم مع القولين، ينسجم مع ثبوت الحقيقة الشرعية كما ينسجم مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية وثبوت الحقيقة المتشرعية. فبناء الشارع ثبوت المعنى الجديد استعمال طهور مشروط بالنية، بناء الشارع لهذا المعنى الجديد على ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا البناء في غير محله. قال الشارع وشرعا يقول المصنف الطهار لغة النظافة، وشرعا يقول الشارع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية استعمال طهور مشروط بالنية. واضح هذا؟ قد يقال من جانب الشارع، قد يقال أن مراد الشارع من الحقيقة الشرعية الأعم من الحقيقة الشرعية والمتشرعية، يعني مراد الشارع بيان المعنى المنسوب للشارع، يعني في مقام الاعتذار للشارع نقول أن مراد صحيح الشارع عبر الحقيقة الشرعية، لكن مراد من الحقيقة الشرعية مو خصوص ما ثبت في زمان الشارع، لا الأعم منها ومن الحقيقة المتشرعية، يعني أطلق الحقيقة الشرعية وأراد المعنى المنسوب للشارع، المعنى المنسوب للشارع يعني سواء ثبت النقل في زمان الشارع أو في زمان ما بعد الشارع، وإلا جلالة قدر الشارع وعظيم منزلته يجل أن يكون الشارع غفل عن هذا المعنى، وأن الشارع ما ملتفت للفارق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية. يقول مثل هذا الأمر من البعيد أن يقطع عن أمثال شارحنا رحمة الله تعالى عليه. واضح هذا؟ أو في سؤال على هذا؟ إذا اتضح هذا، المصنف قال استعمال طهور مشروط بالنية. الآن نجي إلى بيان مفردات التعريف حسب الترتيب اللي ذكر الشارح. استعمال طهور، الشارح يقول هذا الاستعمال هذا بمنزلة الجنس للتعريف، وقوله مشروط بالنية هذا بمنزلة الفاصل. أولا ليش بمنزلة الجنس؟ أولا ليش جنس؟ ثانيا ليش بمنزلة الجنس؟ ليش مو جنس حقيقة؟ كون جنس لأن هذا الاستعمال كما يشمل المعرف، المعرف هو شنو؟ هو شامل كما راح يجي شامل للوضوء والغسل والتيمم، في حين هذا الاستعمال اللي ذكره استعمال طهور هذا كما يشمل الثلاثة، كما يشمل المعرف يشمل بعض الأغيار، يشمل مثلا تطهير الثوب، تطهير الثوب بواسطة الماء، هذا داخل يصدق عليه ينطبق عليه استعمال طهور، لكن في الحقيقة هو ليس من المعرف، فهو غير من الأغيار، لما كان الشيء شاملا للمعرف وغيره صار الشيء جنسا، لأن الجنس كما تقدم هو الشامل للمعرف وغير المعرف. فإذا كون استعمال طهور جنسين هذا صار واضح. الآن ليش بمنزلة الجنس؟ الشارح قال بمنزلة الجنس ولم يقل جنسا حقيقة، واضح لأن الجنس كما قدم بالمنطق شنو تعريف الجنس؟ الجنس هو القدر المشترك تمام المشترك بين الطبائع المختلفة، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبقر والغنم. الحيوان نقول عنه جنس لأن الحيوان هو تمام المشترك بين الطبائع الخارجية، الطبائع الخارجية الإنسان طبيعة خارجية، الحيوان عفوا البقر طبيعة خارجية، الغنم طبيعة خارجية موجودة بالخارج لها أفراد ومصادق خارجية، فالقدر المشترك بين الطبائع الخارجية المختلفة هذا هو اللي نقول عنه جنس. أما القدر المشترك بين الطبائع الاعتبارية أو بين الأفعال، بين الأفعال هذا لا يسمى جنسا اصطلاحا، هو بمنزلة الجنس. ليش بمنزلة الجنس؟ نقول لأن هو القدر المشترك بين الطبائع والحقائق الاعتبارية أو الأفعال، لأن هو قدر مشترك وثمان المشترك فيشبه الجنس من هاي الناحية فنقول عنه بمنزلة الجنس، وإلا الجنس مختص بالطبائع الموجودة في الخارج. أما تطهير الثوب، هذا تطهير الثوب مو طبيعة، تطهير الثوب هذا فعل من الأفعال، الوضوء فعل من الأفعال، فالقدر المشترك بين الأفعال لا يسمى جنسا بل يسمى بمنزلة الجنس. لذلك الشارح قال فاستعماله فالاستعمال بمنزلة الجنس، استعمال ظهور هذا الاستعمال الوارد في كلام المصنف هذا بمنزلة الجنس ولا يمكن أن يكون جنسا حقيقة. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية الطهور، هذا طهور هذا فعول صيغة مبالغة مثل صبور مثل شكور مثل أكول، صبور وشكور وأكول هذا صيغة مبالغة يعني صدر من الفعل وصدر كثيرا، أو قل صبور يعني شنو يعني شديد الصبر، أكول يعني شنو يعني كثير الأكل. هذا الشدة والضعف، الشدة والضعف في محل كلامنا ما متصور، ما يمكن أن نقول أن هذا أطهر من ذاك وذاك أشد طهارة. ليش؟ لأن الطهارة ليست من الكليات المشككة، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون محدثا، فماكو تشكيك في فعل الطهارة. فإذا ما يمكن أن نقول أن المراد من طهور هو صيغة مبالغة، فلا بد أن نبين معنى ثاني. شنو المعنى الثاني؟ نقول المراد منا في المقام هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، حتى نبين معنى قريب من المبالغة. لما كانت المبالغة بنفسها ليست بتامة وليست بواضحة في أمثال هذا الحدث، فنقول المراد من الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذا مو عجيب كما في السحور. شنو السحور؟ السحور ما يتسحر به، فالطهور يعني ما يتطهر به، ما يطهر الأجسام النجسة أو ما يزيل الأحداث، الوقود ما يوقد به، الفطور ما يفطر به، ما يفطر به. محل كلامنا أيضا طهور يعني شنو يعني ما يتطهر به، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يقول الشارح وطهور مبالغة في الطاهر، والمراد منه هنا الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطهارة قلنا مأخوذة من طهرة أو طهرة، هذا طهرة فعل لازم، تقول طهر زيد يعني صار طاهرا فهو فعل لازم. الآن استعملناه قلنا هو بحسب الأصل فعل لازم، الآن استعملناه قلنا المراد من طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لشنو لغير، يعني صار شنو صار متعدد، يعني وقع الحدث اتعدى الحدث، تلبس الفاعل وقيام بالفاعل الى وقوعه على الغير، كما في الضرب تقول ضرب زيد عمرا، هذا الضرب فعل متعدي. ليش؟ لان تجاوز الفاعل الى شيء اخر نسميه المفعول به. فاذا مطهر لغيره يعني شنو يعني صار الفعل متعديا، لكن هو بحسب اصل الوضع طهر لازم، تقول طهر زيد تكتفي مثل جاء زيد، ما يحتاج ان تجيب المفعول به. فاذا هو بحسب اصل الوضع لازم، بحسب المراد في المقام وبحسب الاستعمال صار متعديا، فخرجنا به عن مقتضى وضعه الى استعمال اخر. لذلك المصنف يقول جعل بحسب الاستعمال متعديا. ليش؟ لأن قلنا مطهر لغيره، قاعد أقرأ عبارة المصنف، جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما، هو بحسب الوضع لازم لكن الآن بحسب المراد صار متعديا. يقول كالأكول، كالأكول هذا الأكول مأخوذ من أكل، تقول أكل زيد السمكة، فأكل بحسب الوضع لازم له متعدد يعني قاعد يقول أكل زيد السمكة متعدد. فإذا هو بحسب أصل الوضع هذا الأقول، بحسب أصل الوضع هو لازم، لكن بحسب مقام الاستعمال نقول زيد أقول، زيد أقول من دون أن نذكر شنو اللي أكل زيد. ليش؟ لأن إحنا مرادنا الآن من نقول زيد أقول شنو مرادنا؟ مرادنا يعني يصدر الأكل منه كثيرا، كثير الأكل. فالآن إحنا ما أن علاقة في قولنا زيد أقول، ما أن علاقة بالمفعول بالمأكول، نقطع النظر عن المفعول ونقطع النظر عن المأكول. وقد تقدم في أبحاث المختصر في أبواب متعلقات الفعل أن الفعل المتعدي إذا قصد منه بيان مجرد صدور الفعل من الفاعل صار الفعل المتعدي بمنزلة اللازم. إذا كان مرادي من ضرب، إذا كان مرادي من ضرب فقط أقول ضرب زيد، شنو مرادي؟ مرادي أن هذا الفاعل صدر الفعل منه. أما على من صدر ما عندي غرض، لن يتعلق غرضي ببيان المفعول للسامع، أنا ما أريد أبين المفعول. مثلا زيد كان مسلول لا يقوى على الحركة، فزار الحسين صلوات الله عليه وشوفي، أقول بحمد الله ضرب زيد، يعني شنو؟ يعني تحرك زيد وصدر من الضرب. أنا في هذا المقام لم يتعلق غرضي بأن زيدا ضرب أخاه الصغير، ضرب الكبير، ضرب أمه، فليضرب من شاء. ما تعلق غرضي بالمضروب، غرضي تعلق بمجرد بيان أن هذا الفعل صدر من هذا الفاعل، مع أن ضرب متعدي آني كان غرضي مجرد بيان صدور الفعل من دون ملاحظة المفعول، من دون ملاحظة المضروب. يقولون في أمثال المقام يصير الفعل بمنزلة اللازم، كما في المثال الذي ذكر الكفزاني هناك، زيد يعطي ويمنع، زيد يعطي ويمنع يعني شنو؟ يعني يصدر منه العطاء ويصدر منه المنع من دون بيان للمعطى والممنوع. ما أقول أعطى أي شيء أو منع أي شيء. فإذا الأكول صحيح، الأكول صحيح بحسب أصل وضعه هو فعل متعدي، تقول أكل زيد السمكة. لكن في مقام الاستعمال، في مقام المراد الآن، استعمل في المقام لازما. ليش لازما؟ لأن المتكلم لم يلحظ المفعول ولم يلحظ المأكول، فيقول زيد أكول. ف كما أن الأقول كان بحسب أصل الوضع متعديا وصار بحسب الاستعمال لازما، الطهارة أيضا كذلك، لكن بالعكس، لكن بالعكس، الطهارة بحسب أصل الوضع لازمة لكن بحسب الاستعمال صارت متعدية عكس الأقول. فقول الشارح كالأقول مراد التمثيل والتنظير لمخالفة والاختلاف بين مقام الوضع ومقام الاستعمال، وإن كان الأكول عكس محل كلامنا، عكس الطهور. الطهور كان بحسب أصل الوضع لازما وصار بحسب الاستعمال متعديا، تماما على العكس من الأكول اللي كان بحسب أصل الوضع متعديا وصار لازما. قال جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازم كالأكول. هذا بالنسبة إلى استعمال طهور. مشروط بالنية قلنا هذا مشروط بالنية بمنزلة الفصل، يخرج ما عدا المعرف مما دخل في الجنس، يخرج تطهير الثوب، تطهير الثوب والبدن، هذا لا يسمى بحسب الاصطلاح، لا يسمى بحسب العرف طهارة، وإن كان إحنا أحيانا نسميه، لكن هذا بالحقيقة بحسب الاصطلاح لا يسمى طهارة. وأما ذكر في كتاب الطهارة وذكر كيفية التطهير هذا من باب الذكر الاستقرائي، كتاب الطهارة إنما مخصوص بالوضوء والغسل والتيمم وما يرتبط بذلك. أما النجاسات والمطهرات وكيفية التطهير كيفية التعامل بالتطهير هذا يذكر استطرادا لأجل المناسبة في الاشتراك بالمعنى اللغوي، كما أن الوضوء نظافة لغة، طهارة لغة يعني نظافة، كذلك غسل الثوب وتطهير البدن أيضا نظافة، فإنما يذكر تطهير الثوب وتطهير البدن في كتاب الطهارة على نحو الذكر الاستطرادي لأجل المناسبة مع المعنى الاصطلاحي للاشتراك في المعنى اللغوي. فإذا بمنزلة مشروط بالنية، هذا بمنزلة الفصل اللي يخرج تطهير الثوب والبدن، لأن تطهير الثوب والبدن من الأغيار لابد من الاحتراز عنه ولابد من إخراجه، ليس من الطهارة الاصطلاحية. نعم، إذا أريد من تطهير الثوب وتطهير البدن الفرد الأكمل والمرتبة الأعلى، حينئذ يكون مشروطا بالنية. تطهير الثوب تعلمون هذا من التوصليات مو من العباديات، هو ليس بمشروط بالنية، لكن إذا أريد من الفرد الأكمل والمرتبة العليا حينئذ يشترط بالنية حتى يحصل على الثواب، حتى يحصل على الثواب في تطهيره للثوب مقدمة للصلاة، هذا يشترط فيه أن يكون مع نية قصد القربة، لكن هذا إذا أراد قصد الثواب. فإذا قصد القربة في تطهير الثوب هذا شرط للحصول على الثواب، مو شرط لترتب الأثر وهو زوال النجاسة. قال وخرج بقوله مشروط بالنية، يعني مشروط بالنية بمنزلة الفصل، يخرج بزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغير الإهمام، فإن النية ليست شرطا في تحققه، النية مو شرط في تحقق تطهير الثوب وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فإن النية ليست شرطا في تحققه، وإن اشترطت في كماله. إذا تريد كمال التطهير والفرد الأعلى والأقصى من التطهير الفرد الأكمل وهو ما يكون مقترنا بالثواب، هذا حينئذ يشترط النية، وإن اشترطت النية في كمال إزالة النجاسة وفي ترتب الثواب على فعله. وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، الوضوء والغسل والتيمم، بقيت هاي المعرفة بقيت مشمولة للتعريف، سواء كانت واجبة أو مندوبة، مبيحة وغير مبيحة. الواجبة مثل الوضوء بعد دخول الوقت، الوضوء بعد دخول الوقت يكون واجبا. المندوبة مثل نفس الوضوء لكن قبل دخول الوقت، الوضوء قبل دخول الوقت، الآن قبل حصول الزوال لا يجب الوضوء، نعم يستحب الوضوء. فيقول داخل في محل الكلام، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا هو باقي مشمول لمحل الكلام، سواء كان مبيحا أو غير مبيح. مبيح هذا اللي ندخل به إلى الصلاة ويستباح به الدخول إلى الصلاة، مثل الوضوء بعد الوقت، مثلا هذا الوضوء بعد الوقت هذا مبيح للصلاة، يمكن أن ندخل إلى الصلاة ويباح أن بواسطة هذا الوضوء الدخول إلى الصلاة. غير المبيح مثل وضوء الحائض للذكر، مستحب للحائض أن تجلس في مصلاها وتذكر الله تعالى عند أوقات الصلاة، فوضوء الحائض هذا مو مبيح، هذا الوضوء لا يبيح للحائض الدخول للصلاة بهذا الوضوء، لا يستباح بوضوء الحائض الدخول إلى الصلاة، فهو ليس بمبيح. يقول حتى المبيح أيضا يبقى ويانا داخل في التعريف، لأن ينطبق عليه استعمال طهور مشروط بالنية، استعمل الماء، الماء طهور، استعمل الطهور وهذا مشروط بالنية، فسواء كان مبيحا أو غير مبيح هو مشمول لمحل الكلام، سواء كان مندوبا أو واجبا يكون هو مشمول للكلام. لذلك يقول وبقية الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف واجبة ومندوبة، مبيحة وغير مبيحة، إن أريد الطهور مطلق الماء والأرض. هذا شروع من الشارح في الإشكال على تعريف المصنف، بعد أن بين تعريف المصنف وبين ما يكون منه بمنزلة الجنس وما يكون منه بمنزلة الفصل وبين الاحتراز وشرح مفردات التعريف، الآن المصنف الشارح رحمة الله عليه يشرح في بيان إشكالات على تعريف المصنف يأتي عن أهل الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.